فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل بتعاليم الإسلام، فإن تقوى الله السبب الأقوى، وتقوى الله تعالى هي الخوف منه الذي يحمل على أداء العبادات تقربا إلى الله وأعلى ترك المعاصي والمحرمات. وأوصيكم نفسي بالإخلاص في أعمالكم، أن تكون أعمالكم يراد بها وجه الله. حفر من دعاء عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه يقول: اللهم اجعل عملي لك خالصا أو لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه أحد وأثنى على أعماله يتواضع فيقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، يعني أنهم يظنون بي ظنا أني كذا وكذا وقد لا يعلمون شيئا في نفسي، فاجعلني خيرا مما يظنون وخيرا مما يقولون، واغفر لي الأشياء التي لا يعلمونها، فقد يكون في نقص وقد يكون معي شيء من الخطايا ومن الزلل. هذا يقوله من باب التواضع، وإلا فإنه رضي الله عنهم من السابقين إلى الخيرات. وروي أيضا عن عائشة أنها فسرت قول الله تعالى: فمنهم سابقون، فقوله تعالى: وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتقول: السابقون بالخيرات هم محمد وخلفائه الذين سبقوا إلى الإيمان، والمقتصدون هم من بعدهم من الصحابة الذين اقتصدوا في عملهم، وأن الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم، تقوله تواضعا، وإلا فهي رضي الله عنها. وكذلك أكثر أمهات وكذلك أمهات المؤمنين هم من أسبق السابقين. وكان كثير من السلف رحمهم الله يحتقرون أعمالهم ولو بلغت ما بلغت، حتى يقول بعضهم لما كان في الحج فيقول: إني أظن أن الله تعالى يرد دعوتهم لأني معهم، يقول: إني أعلم من نفسي تقصيرا ونقصا، فأخشى أن يكون شؤم أعمالي وشؤم ذنبي سببا في رد دعوات هؤلاء الخلق الكثير، هؤلاء الحجاج. قاله من باب التواضع، وإلا فأظن بهم أنهم من أهل الخير وأنهم من السابقين إلى الخيرات الذين يرجى أن يرحمهم الله. أين نحن من أولئك الذين يسارعون في الأعمال الصالحة ويتسابقون إليها، يتسابقون بصالح الأعمال، وكذلك أيضا يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله وينفقون ما يجدونه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومع ذلك فإنهم يحتقرون أعمالهم ويقولون إنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب علينا لربنا، فربنا حقه علينا كبير، حقه علينا أن نعبده بكل ما نستطيع. ويقول بعضهم: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من عشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشرين، ويقول بعضهم إذا كان شكر الله علي نعمة نعمة علي في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عن مسرورها وإن مس بالضراء يعقبها الأجر أي أن شكرنا لنعم الله تعالى نعمة. أنت مثلا إذا تذكرت نعمة الله وقلت الحمد لله أليس توفيقك لقولك الحمد لله نعمة؟ تحتاج إلى شكر آخر فتقول أيضا والحمد لله على أن من علي. وإذا قلت مثلا الحمد لله مرة ثالثة فهي نعمة أيضا تحمد الله تعالى عليها. كذلك أيضا بقية الأعمال التي وفقك الله تعالى لها فأوصيكم ونفسي بالإكثار من شكر الله تعالى على هذه النعم حتى يواصل نعمه علينا وحتى يزيدنا من فضله، فإنه سبحانه يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله كما وعدهم. وكذلك الارتباط بما من الله به عليكم وما أعانكم عليه، وكذلك احتكار أعمالكم وبيان أنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب عليكم أو بالنسبة إلى نعم الله عليكم، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد خلقه، مع ذلك يقول أعمالي لا تؤهلني إلا إذا رحمني الله تعالى. فالخلق ضعيفون بأعمالهم إلا إذا رحمه الله تعالى. ورد في حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وكتب كتابا فهو موضوعا عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي أو أن رحمتي تغلب غضبي، ومع ذلك فإن الخلق بحاجة إلى رحمة الله ولو عملوا أمثال الجبال من الأعمال. قرأت في بعض الكتب أنه يؤتى برجل له أعمال كأمثال الجبال من الحسنات فيقول الله أدخله الجنة برحمتي، فيقول يا ربي أليس بأعمال هذا؟ فيقول حاسبوه على نعمه، فيقول الله لنعمة البصر خذي حقك، ولنعمة السمع خذي حقك من أعماله، ولنعمة العقل فلا يبقى له من أعماله شيء، فيقول أدخله النار، فيقول يا ربي بل برحمتك أدخلني، فيقول أدخله الجنة برحمتي. فعرف بذلك أن الإنسان وإن عمل بعمل فإنها قليلة بالنسبة إلى حق الله تعالى عليه وبالنسبة إلى نعم الله التي أنعم بها عليه، سواء في جسده أو في أحواله أو في غير ذلك. يشكر العبد ربه ويفرح بما وفقه له ويتوب إليه، سيما إذا أعانه على هذه الأعمال الصالحة، ويرجع إليه إذا كان قد اقترف سيئات فيما مضى من عمره، ويعاهد الله في هذه المشاعر ويتوب إليه ويقول يا ربي إنك وفقتني وأعنتني على أداء هذه المناسك والوقوف بهذه المشاعر وهذه المقدسات، فوفقني في بقية حياتي لأن أعمل صالحة، واعصمني من الخطأ وتب علي، وأنا أتعهد أني لا أعود إلى معصيته ولا إلى ترك طاعته، ولا أفرق في الأعمال ولا أعمل أعمالا تسقطك يا ربي. فأنا من الآن تائب إليك، إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عنا. كان بعض السلف يدعون بقولهم اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. العفو مطلب شريف، مع أنه إنما يكون على الخطايا. يعني في الحديث لما قالت عائشة رضي الله عنها إن وافقت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أليس هذا دليل من الاعتراف على الاعتراف بالخطأ؟ يعني أننا مخطئون وبحاجة إلى عفوك يا ربي. العفو إنما يكون عن الخطايا. عفوت عنكم أي غفرت لكم خطاياكم ومحوت عنكم آثارها. فلا شك أن هذا دليل على أن العبد بحاجة إلى أن يعفو الله عنه، وأن يغفر له خطاياه، وأن يمحو عنه سيئاته، وأنه دائما يكتسب سيئات ويكتسب أعمالا إذا لم يعفو الله عنه فإنه يستحق العذاب إلا برحمة الله تعالى. يقول بعضهم يا رب عبدك قد أساء وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، يكفيه منك رجاؤه من سوء ما قد أسلف، يكفيه منك رجاؤه من سوء ما قد أسرف، ردعه عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. فنحن بحاجة إلى عفو الله لكثرة خطأنا ولنقصنا ولتقصيرنا في أعمال يحبها الله ولتقصيرنا في أوامر الله، ولأننا كثيرا ما نقول ولا نفعل، نتكلم ولكن كلامنا أو أفعالنا تخالف أقوالنا إلا ما شاء الله. أليس ذلك يوجب علينا الخوف الشديد أن يعاقبنا الله تعالى وأن يسلبنا ما أعطانا وما أنعم علينا؟ نشكر الله تعالى ونذكره ونكثر من دعائه، فإنه يحب الملحين في الدعاء، سيما في هذه المواقف الشريفة التي يستجيب الله بها الدعاء ويحب من عباده أن يظهروا فاقتهم وفقرهم إليه. فهكذا فليكن المؤمنون في هذه المواقف، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يردهم خائبين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا. نقول اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تجعلنا من المحرومين والمطرودين، ولا تجعلنا من باب رجائك مطرودين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وتجاوزنا عن خطايانا يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجزي شيخنا خير الجزاء، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يسرع القول فيتبع احسنه. هناك اسئله كثيره، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في وقتنا لنطرح من اهمها وما يسرع اطالنا في هذا الزمن. سالم يقول: ما هو الحكم في من يقوم بعقد جنس من مقدمه الراس ودوام به ولا يعلم تقصير جميع الرأس، وما هو الواجب عمله فيما مضى من السابق سواء بجهل البعض بذلك أو بعلم البعض بذلك والإصرار عليه.
من الأصل في هذا قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم مقصرين. والحلق أو التقصير قيل إنه لسوح، وقيل إنه تحلل من طائر الشعر يعتبر ذلك طاعة العبادة. اختلف في التقصير، ذهب الشافعية إلى أنه يكفي الأخذ من جوانب الرأس ولو قليلا، وأما المختار به وهو قول الجمهور فإن عليهم أن يعمموا من رؤوسهم إذا كانوا يقصرون أن يدور على رأسه، وإن لم يأخذ من كل شعرة شعرة قد يقضي بعض الشعرات، ولكن إذا دار حول رأسه فإنه يجزئه ذلك. ثم هؤلاء الذين اقتصروا على حلق أجزاء اليسيرة من الرأس لأنهم عملوا بهذا المذهب الذي نقل عن الشافعية، أو أفتاهم أقدار من يتبع ذلك المذهب، أو رأوا بعض أو كثيرا من الناس سيما عند المرأة الكثير الذين معهم مقارير إذا جاءوا حلقوا من هنا ومن هنا وقالوا قد تحلل. وكذلك أيضا عند الجمرة في يوم العيد يوجد كثير منهم معهم هذه المقارير فيأخذ من هذا شعرات أو من هذا شعرات، فلعله انفدع بهؤلاء. نقول ما مضى لا يلزمه فيه شيئا، والمستقبل عليه أن يحرص على التقصير من كل رأسه. أحسن
الله إليكم. وهذا السائل يقول: نحن عائلة واحدة أهلنا بالحج مفردين جميعا، وحصل أن قام البعض من الأبناء والنساء بالتقصير بعد نهاية السعي وذلك جهلا منهم ونسيانا، فما الحكم الغلط في حقهم وهل يحرمون بجهلهم ونسيانهم؟
يا صحيح أن الناس معذور المحظورات هذه خمس: قص الشعر فيه نقص وأخذ، وتقليم الأظفار فيه أيضا أخذ لهذه الأظفار، وتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطين. من العلماء من يقولون إنه إذا كان المحظور فيه إتلاف فإنه يستوي عمده وسهوه، فيجعلون على من قص ولو كان ناسيا أو جاهلا يجعلون عليه الفدية، فيقولون إنما النسيان والجهل يعذر به من كان يعذر به من لم يكن في فعله إتلاف. ولكن القول الثاني ولعله الأقرب أنه لا يؤاخذ إذا كان ناسيا أو جاهلا حتى في الصيد، مع أنه إتلاف قصر لهذا الصيد، إنما أوجب الله الفدية على المتعمد في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وإن قتله منكم متعمدا، فخصه بالمتعمد، فدل على أن الناس والجاهل معذور. فكذلك الناس إذا قص من شعره ناسيا.
أحسن الله إليكم. وهنا مجموعة من الأسئلة تسأل عن أمر التطويل التوكيل لأمر الجماع، ما الضابط الشرعي لأمر التوكيل لأمر الجماع؟
كان قبل 30 سنة الرمي فيه مشقة وصعوبة، فلذلك كانوا يوكلون لهذه الأزمنة خف الأمر فالحكومة أيدها الله جعلت هذا الطابق الثاني تسهيلا على الناس، فيغمى من فوق ويغمى من تحت حتى يتسع للناس المكان. ثم كانوا قديما أيضا وقت الرمي قصير، إنما هو في اليوم الحادي عشر من الظهر إلى المغرب، وكذلك في اليوم الثاني عشر، وكذلك في يوم العيد ينتهي بغروب الشمس. ثم إن مشايخنا وفقهم الله رخصوا في الرمي ليلا، فأباحوا أن يرمي ليلا. فعلى هذا يوم العيد الرمي فيه متسع الوقت، يعني يمكن أن يقال إنه من الساعة الواحدة ليلا يوم ليلة العيد، وطوال يوم العيد نهارا، وطوال ليلة 11 إلى الساعة الرابعة القريبة من الخامسة كله رمي. فنرى في هذه الحال أنه لا عذر لأحد في أن يوكل رجالا ونساء إلا العاجز الذي لا يقدر على أن ينشي بكبر أو مرض أو نحوه، رجلا كان أو امرأة. أما في اليوم الحادي عشر فإن الرمي يبدأ من الظهر يعني من زوال الشمس، ويستمر أيضا الليل إلى آخر الليل وقريبا من الساعة الخامسة، كل هذا أيضا وقف للرمي. فنرى أنه لا يوكل رجل أو امرأة إذا فاته الرمي نهارا رمى في الليل، وهو أفضل من التوكيل. وما ذاك إلا أنه يباشر العمل بنفسه ويكبر هذه التكبيرات التي هي ذكر، ويدعو وفقه الله بأذنى الجمرات بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية وبين الجمرة الثانية والثالثة. هذا هو العمل، زيادة على احتسابه خطواته وصبره على الزحام، كل ذلك مما يثاب عليه. في اليوم الثاني عشر كثير من الناس يتعجلون ولا يتمون اليوم الثالث عشر، يتعجلون عملا بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن نقول إن الفقهاء العلماء ذكروا أن من كان متعجلا فلا بد أن يخرج من عرفة قبل من منى قبل أن تغرب الشمس، لا بد أن يخرج. فإذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في خيمته ولا تزال خيمته مبنية، فإن عليه أن يبيت تلك الليلة ويرمي في اليوم الثالث عشر. فإذا كانوا مستعجلين قالوا إن الوقت فيه شدة وإن الناس يزدحمون في هذا الوقت ولا نستطيع أن نتأخر، نخشى أن يلزمنا المبيت ثم الرمي يوم الثالث عشر، ففي هذه الحال نرى أنه يجوز التوكيل عن النساء، التوكل عن النساء وعن العجزة. أما الذين لا يتعجلون بل يقيمون اليوم الثالث عشر فإنهم لا يوكلون لا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر. أحسن
الله إليكم. وهنا سؤال للشيخ: يتعجل بعض الحجاج ممن معهم نساء وبعثة بأن يخرجوا من مزدلفة آخر الليل، هل يكون لهم الرمي أو الطواف أو نبوع الشجر؟
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يفيضوا في آخر الليل، ولكن في هذه الأزمنة كثر الذين يترخصون، بحيث أنك تفقد من حولك، ونزلنا في مزدلفة وحولنا خلق كثير في حافلات، إذا انتصف الليل أو كان في آخره كلهم يتعجلون ولا يبقى إلا الخليل. لماذا تتعجلون؟ يقولون معنا نساء. النساء قد يكون أقوياء، قد تكون المرأة قوية فيتعجلون لأجلها. ثم نقول لهم بعد ذلك: هل رميتم لما جئتم إلى المرمى؟ فيقولون: ما نفعنا تعجلنا، وجدنا الزحام أشد من الزحام في وسط النهار. لماذا؟ لأن الناس كلهم تعجل، كلهم يقولون إننا معنا نساء، فيحصل زحام شديد فلا يستفيد كثير من الذين يتعجلون. لذلك نقول إن الأمر فيه سعة، أصبحوا، وإذا أصبحتم قبل أن تطلع الشمس أفيضوا وأنزلوا في مخيمكم، وبعد ذلك ترمون في الضحى أو ترمون في المساء بعد العصر أو بعد ترمون في الليل، الوقت واسع، هذا أفضل حتى تعملوا بالسنة ولا يكون عليكم حرج.
أحسن الله إليكم. وهنا مجموعة من الأسئلة تسأل عن قلب الواحد والسكر، فمنهم من يقول: إنني بدأت بإحرام مخمدة، فهل يحل لي الآن أن أقبله إلى التمتع، أو أنني مخمدا فأجعله غاليا فأكتبنا؟ أحسن الله إليكم.
قال العلماء أنه يجوز أن يقلب المحرم نفسه متمتعا، وهذا ما فعله الصحابة، فإنهم أحل مفردين، وجاءوا في اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة ولم يكن معهم هدي يمنعهم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا إحرامهم عمرة، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا الحل كله، فلبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وبقوا حلالا إلى اليوم الثامن. فهذا قلب المفرد إحرامه إلى تمتع، يجعل إحرامه بعمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا جائز. وأما أن يدخل العمرة على الحج فهذا لا يجوز، وهو أن يحرم مفردا ثم يضيف إلى الإفراد عمرة ليصير قارنا. فيقولون: لو أحرم بالعمرة متمتعا جاز أن يدخل الحج عليها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة وحاضت ولم تتمكن من إتمام عمرتها، فعند ذلك أدخلت الحج على العمرة. فيقولون: إدخال الأكبر على الأصغر جائز، الحج والأكبر يدخل على العمرة إذا أحرم بالعمرة، وأما إدخال الأكبر على الأصغر، إدخال الأصغر يعني إدخال الأصغر على الأكبر، فهذا هو الذي لا يجوز، إدخال العمرة على الحج ليكون قارنا. فمن أحرم مفردا يبقى على إفراده. نقول له: إما أن تقلب نفسك بعمرة معتمرا، وإما أن تبقى مفردا. وأما أن تقول: أدخل على حج عمرة حتى أكون قارنا وأسلم من العمرة الثانية، فنرى أن هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأما إدخال الحج على العمرة فجائز.
أجاب أبو الله. وهو مجموعة من الأسئلة تسأل عن ما يتعلق بوضع بمحظورات الإحرام، فيما يتعلق بحبس الرأس أو أخذ شيء من الأظافر، إلى ما يكون بحاجة الشخص بأنه متعبد بأنه أقل من أوتاده، ولذلك فجملة من الأسئلة تسأل عن هذا الشيء فيما يتعلق بالسحور بعد شهر الوقت أو ما يتعلق بالأراضي إذا أخذت بالسلامة.
إذا كان أن الناس يدعوه إذا قسم أظهاره معلوم، إذا كان ناسيا أو قسم شاربه فهو معلوم إذا كان ناسيا، وكذلك إذا أبطل رأسه ناسيا أو لبس محيطا ناسيا فالناس معذور في هذا كله، وأما إذا كان متعمدا فإن عليه فدية، يحتاج وغطى رأسه أو احتاج ولبس قميصا أو احتاج وقص من شعره فعليه فدية. الفدية مخير بين ثلاثة أشياء: صيام أو صدقة أو نسك. يفسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام ستة مساكين، والنسك لديها إذا فعل ذلك عند الحاجة إليه، وأما الناس فإنه معذور.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وهو ممن عليه الهدي، هل صيام ثلاثة أيام في الحج يمكن أن تكون من أيام الرابع عشر والخامس عشر حتى اليوم الثلاثين من هذا الشهر، أم لا بد من صيامها ما قبل يوم عرفة؟ وهل يجوز صيام هذه أيام التشريق؟ أحسن الله إليكم.
يصومها لمكة، والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، أو يصومها ويصوم من أهل عرفة، والأولى أن يصومها وهو محرم، فيحرم بالحج مثلا إذا كان متمتعا، يحرم في اليوم السابع يصوم السابع والثامن والتاسع، أو يحرم في اليوم السادس يصوم السادس والسابع والثامن حتى يفطر يوم عرفة، لأنه أقوى له على الأعمال في يوم عرفة. إذا فاتت هذه الأيام فإنه يصومها بعد العيد، يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما إذا فرط وأهمل ولم يصمها فمن العلماء من يقول عليه فدية، عليه دم، حيث أنه فوتها في محلها، فإن الثلاثة ذكرها الله تعالى أنها في موسم الحج. ولكن إذا كان عاجلا عن الدم من الأصل فله أن يصومها ولو في الطريق، أو يصومها كلها بعدما يرجع.
وهل الأفضل في هذا الشيء أن يأكل الإنسان من
إخوانه
أو أنه يصوم؟
لو كان فقيرا فإن الأفضل له أن يصوم، ولا يستعين بالناس ويقول تصدقوا علي حتى أفدي، ولا يسأل يقول أعطوني فإني بحاجة إلى الفدية، أو يسأل الناس ولو أن يسأل حاكما. كذلك أيضا له أن يحترم، إذا كان يقدر على الوفاء أقرض لي يا فلان سلفة 250 أو 300 أجعلها في فدية أو 400، وإذا رجعت أو فيتك إذا كان قادرا فهذا هو الأفضل.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تسأل وهم يتعثرون بأن الأعمال قريبة لأن تكون في اليوم الثاني عشر، هل لهم أن يرموا
الدماء في اليوم الثاني عشر صباحا،
وهل
يمكن ذلك أم لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يجوز للمتعجل الذي يخشى فوات رفقته. فإذا كنتم تخشون فوات رحلة أو فوات قافلة وعليكم ضرر إذا فاتتكم هذه القافلة، ففي هذه الحال لكم ان تعملوا الساعة العاشرة او الحادية عشر يعني قبل الزواج حتى تدركوا موعد القافلة او الرحلة ونحوها. اما اذا لم يكن هناك حاجة الا مجرد الاسترجال ولا يفوت شيء فنرى انه لا يرمي.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تسأل عن أنواع النساء، قدر الله تعالى عليهن ما قدر على نساء على حواء عليه السلام لأنهن كن تسعين دون الطواف، فهل يكون هذا السعي صحيحا؟
ليس صحيحا. السعي لا بد أن يكون عقب الطواف، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فترضى بما كتب الله عليها وتؤخر الطواف والسعي حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وكملت مناسكها، فإن تعجلت الرحلة أو القافلة أو الحملة قبل أن تطهر فلا مانع من أن يتأخر معها محرمها يومين أو ثلاثة حتى تطهر وتكمل نسكها. فإن كان لا يستطيع التأخر عنده عمل حاضر لا يقدر على التأخر فيه فلها أن ترجع، ولكن لا يمسها زوجها حتى ترجع بعد ذلك. إذا طهرت في بلدها وتطهرت رجع بها أحد محارمها وكملت نسك هذا الطواف والسعي.
أحسن الله إليكم. وهذا هو السؤال الحقيقي. يقول الشيخ وزوج الكعب بأخذ الأجرة لأن يتوكل الناس برمي الثمار وغير ذلك،
فلا توجيهكم حذركم الله. قد ذكرنا انه لا يجوز ان يوكل القوي القادر على الرمي، بل عليه ان يباشر الرمي بنفسه رجلا كان او امراه، فان التوكيل انما يكون عند خوف حطمه الناس وعند الزحام الشديد، بحيث انه يخشى على نفسه لكبر أو مرض، أو تخشى المرأة الحامل مثلا أن تتفشل ولا تستطيع أن تؤخر الرمي إلى الليل. في هذه الحال يجوز أن يرمي أن يوكل غيره أو يتوكل عن امرأته أو نحو ذلك. أما أخذ الأجرة على هذا التوكل فنرى أنه لا يجوز، وأكثر العلماء منعوا أن يتوكل من ليس بحاج، قالوا إنه لا بد أن يكون الوكيل من الحجاج. وكان بعض المشايخ يقولون إذا وكلك إنسان فإنك ترمي الثلاث عن نفسك ثم ترجع ترميها عن وكلك، ولكن في هذا شيء من المشقة وزيادة في الزحام. لذلك لا بد أنكم قرأتم في رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز أن يرمي عن نفسه الأولى ثم يرميها عن وكله في موقف واحد، ولو وكله أكثر من واحد رمى عن نفسه ثم عن وكله الأول ثم عن وكله الثاني ثم عن وكله الثالث بالنية، ينوي أن هذه عن فلان وهذه عن فلانة، ثم ينتقل إلى الوسطى وكذلك يبدأ برميها عن نفسه ثم يرميها عن وكله فلان ثم عن وكلته فلانة، وهكذا عند جرة العقبة. هذا هو الذي هو الأسهل الذي أتوا به. وهل هذا كيف يطلب أجرة؟ يطلب أجرة وهو يرمي في مكان واحد عن نفسه وليس هناك مشقة عليه زائدة، نرى أن هذا لا يجوز. إنما الأجرة على مثلا الأشياء الصعبة التي يتجشمها، كما لو حمله على سيارته يأخذ أجرة على هذه السيارة، أو أسكنه في خيمته يأخذ أجرة على هذه أجرة لهذه الخيمة، وكذلك أيضا الأجر على الحجة، يعني
الأجر على الطواف السماعي مطوف اللي يطوف بلاد الحجة يطوف مع الكعبة،
يأخذون الذين يحملون الحاج على السرير، يعني هم يتكلفون ويحملونه على رؤوسهم أربعة يطوفون به، أو كذلك الذين يدفونهم في عربة يحتاجون إلى مشقة.
لا يطوف بس وراه من وراه.
أعرف. هؤلاء جعلوا هذا حرفة لهم، إذا رأوك محرم تلطوك وقالوا أدعيك أطوف بأجرة، ثم يطلب منك أجرة لأنه لكنك هذا الدعاء. فنحن نقول أنت في غنى عن أن تأخذ أن تستأجرهم يلكنونك، لأنهم أولا لا يفهمون هذا الدعاء، يدعون بدعاء لا يفهمونه، كذلك أيضا قد يكونون أعاجم يتلفظون بألفاظ لا يدرون معناها، وكذلك هؤلاء الذين يلقنون يقطعون الكلمات يقطعون الجمل، حتى في التلبية شاهدون أنهم يقطعونها، يقولون لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة، ثم يقفون ثم يقولون لك والملك، ثم يقفون ثم يقولون يتممونها لك والملك، يجعلونها جملة مستقلة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا التقطيع يقلل فائدة هذه الدعوات. نرى أن الإنسان إن حفظ شيئا من الأدعية دعا بها في طوافه أو في سعيه أو في وقوفه، وإذا لم يحفظ فإنه يذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله وما أشبه ذلك، فهو أولى من أن يستأجر هؤلاء الملكين.
يا شيخ أحسن الله إليكم. وهذا
السؤال الأخير، يقول السائل فيه إذا انقطع صوت الميكروفون الرجال والنساء أثناء الصلاة ولم يكن صوت إمام لقومهم ماذا يفعلون؟ هل يواصلون الصلاة الغالة أم ماذا؟ يقول بعض العلماء إن لهم أن يقدموا واحدا منهم يكملوا لهم بقية الصلاة، وإذا كانوا في النساء كذلك أيضا واحدة منهن تنوي أنها إمامة وترفع صوتها لهم ويكملون الصلاة. أما إذا لم يتمكن فلهم أن يتموا الصلاة فرادى، يعني كل منهم يصلي لنفسه إذا لم يتمكن.
لو سعى سعي الحج قبل طواف القدوم جاهلا جاء هو واهله
سعى واشرب الى طواف، طاف ولا ما طاف؟
لم يطف، سعى بدون طواف.
ما طاف؟
لا
لا قبل الطواف لا قبل السعي ولا بعده؟
لا قبل، هو اليوم طواف القدوم
طاف ولا ما طاف؟
سعى فقط،
سعى ولم يطف. إيه ما يكفي هذا الطواف ولا يزيده السعي، هذا ما يكفي، لا بد أنه يسعى.
فقط سعي الحج هو الذي يجوز تقديمه على طواف
الحج. فنحن أيضا ما نستحب هذا، نستحب أنه يرتب وأن السعي لا يكون إلا بعد طواف المشروع.
يا شيخ يا شيخ
الهدي من مناسك الهدي كما ان الواحد مقصر على
الهدي يصوم ثلاثة هنا سبعة درجات.